بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أحد أسباب الخلاف في مسألة التفسير، وأن هذا الخلاف يعود إلى أن بعض العلماء من السلف ومن جاء بعدهم رحمهم الله يعبر كل منهم بعبارة غير عبارة الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، فهو ترادف في المعاني وإن اختلفت الألفاظ والتعبيرات، فالمعنى واحد ولكن الألفاظ تتغير، مثل القول في السيف أنه الصارم وأنه المهند، كل هذا يدل على شيء واحد وحقيقة واحدة. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله في هذا السبب الأول لما قد يتوهم أنه خلاف، ذكر أيضا شيئا آخر لتقريب المعنى، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى وإن اختلفت في معناها ولكنها تدل على الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن العزيز والرحمن والجبار وإلى آخرها من أسماء الله الحسنى تختلف في المعنى ولكنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله جل جلاله، وذكر عدة أمثلة في هذا الباب. ثم انتقل إلى السبب الثالث أو الصنف الثالث من أسباب الخلاف أو فيما قد يظن أنه خلاف، وقال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم، يعني يقصد من المفسرين كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. إذن هنا يبين لنا أن من طرائق السلف رحمهم الله في التفسير أنه يذكر فردا من أفراد العام على سبيل التمثيل والتنبيه لمعنى هذا النوع المشار إليه، لا أنه يقصد الحصر والقصر على هذا الأمر، فهو لا يريد به التعريف بحيث أنه يحد به فلا يخرج عن غيره، إنما يقصد بما يذكره التمثيل والتقريب للمستمع للمعنى لهذه الآية. ثم قال مثال ذلك، قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إذن هذا المثال منه رحمه الله ليقرب لك المعنى، وأن المقصود إنما هو التمثيل ليقرب في ذهنه معنى الخبز، فالخبز ليس هو فقط الرغيف، إنما الرغيف نوع من أنواعه، وإنما الخبز يعم مجموعة أنواع منها الرغيف، منها الرغيف. قال: فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده. ثم قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يعني بالخيرات يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن هذا المثال الذي ذكره الإمام رحمه الله وهذه الآية من سورة فاطر الآية 32 يريد أن يوضح لنا أيضا أن الخلاف الذي قد تقرأه في كتب التفاسير ككتاب ابن جرير مثلا بين السلف وفي ما قد يظن أنه خلاف، هو ليس بخلاف، إنما هو من باب التمثيل والتنبيه على نوع الظالم لنفسه، فهو أعطاك المعنى العام الذي يتناول الظالم لنفسه. قال: يتناول الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول أو يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. إذن هذا التعريف للظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هو تعريف منه قد يحده ويحد أنواعه، ولكن حين قراءتك لتفاسير السلف رحمهم الله لا تجدهم يحدونه بهذا الحد، إنما يذكرون أنواعا وأفرادا، أفرادا لكل نوع، فيذكرون للظالم نوع وللمقتصد نوع وللسابق بالخيرات نوع. ويذكر شيخ الإسلام بعد ذلك هذا الأمر ويستطرد فيقول: ثم إن كل منهم، يعني يقصد من السلف رحمهم الله، يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. إذن يذكر مثالا على تفسير هذه الآية، وليس هذا المثال مثال يحد هذا التفسير أو يحد معنى الظالم لنفسه، إنما هو ذكر مثال فقط ويمكن أن نمثل بغيره. ولذلك يقول رحمه الله: ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل أو أمثال هذه الأقاويل. إذن ذكر لنا تفسيرا آخر لبعض السلف رحمهم الله لقوله تعالى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ومثل لنا رحمه الله بمن يؤدي أو بالظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. أما السابق بالخيرات فهو المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. إذن هذا مثال آخر من أمثلة اختلاف المفسرين في تفسير آية من كتاب الله، ولكن هذا الاختلاف ليس هو خلاف في الحقيقة، إنما هو تمثيل ببعض أفراد العام. ثم قال رحمه الله مقررا ذلك: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره. إذن ليس للحصر هو، إنما هو لتنبيهه به على نظيره. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. إذن التعريف بالحد المطلق الذي يقال عنه جامع مانع، هذا قد يكون يعني عسيرا على الفهم أحيانا، ولكن لتقريب الفهم للمستمع يمثل له بمثال ليتضح الحال. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: والعقل السليم يتفطن للنوع، يعني عند ذكر المثال يتفطن للنوع الذي يدخل فيه عموم هذا المثال. فعموم السابق بالخيرات يدخل فيه سواء من كان عادلا في بيعه أو من كان محسنا عفوا بالصدقة وباذلا لها، أو يدخل فيه كما في تفسير الآخر الذي يصلي في أول الوقت، وهذا ما يتعلق بالمثال. أما بالحد فهو كما قال ابن تيمية رحمه الله: السابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، بالحسنات مع الواجبات. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز، يعني لا يقصد النوع إنما يقصد مثل هذا الخبز، يكون يعني المخبوز يكون مثل هذا، يعني يخبز ويخرج كهذا الرغيف، وإنما الرغيف هو نوع. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الآية، وقد ذكر المعاني التي اختلف فيها أو بعضا منها مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في آية فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذكر أنواعا من التفاسير رحمه الله، ثم قال بعد ذكره هذه الأنواع: فهل بين هذه الأقوال خلاف أو هل بين القولين خلاف؟ قال الجواب: لا، ليس بينهما خلاف، هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني أن كل واحد من القائلين ذكر نوعا، ف فيكون هذا على سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافا في الواقع، ولكنه تمثيل. هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة، هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة. إذن هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير سورة فاطر، وأن المقصود هنا التمثيل، يأتي لك بمثال يبين لك مدلول الآية ويقول كأنه قال لك مثال ذلك هذا أو ذاك، ويذكر لك مثالا على الظالم لنفسه أو المقتصد أو السابق بالخيرات. ثم قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في تفسير قولهم أو في التفسير كقولهم. إذن انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ذكر أنواع التفاسير أو نوع جديد من أنواع هذا الأمر الذي قد يظن أنه خلاف وليس هو خلاف في ذكر أسباب النزول، ونكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الدرس في الأسبوع القادم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.